ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. جولة السودان اليوم من راديو دبنجا تستمعون فيها للمواد التالية التي اخترناها لكم اليوم.
إذا لم يستجيب الجيش المختطف لمبادرة السلام أو لمبادرات السلام فيتحمل نتائج مواقفه.
هتشطب الدعوة، مش هتشطب الدعوة على أساس موضوعي، على أساس شكلي.
هجوم جاي من أمبرامبيطة، وهجوم ثالث من محورين آخرين، وهجوم ثالث من أبو كرشولة.
لبى يعني طلبهم ومشى عليهم. يمكن اليوم الثاني يعني تم قتله بصورة بشعة جدا وتم تعذيبه.
الآن إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الجمعة 11 من شهر 4 سنة 2025. عناوين الأخبار: مقتل وإصابة 40 مدني بينهم أطفال ونساء في هجمات لقوات الدعم السريع على مدينة الفاجر. مواجهة عسكرية عنيفة بين الجيش والدعم السريع في أم كدادة بولاية شمال دارفور، والطرفين يدعيان السيطرة على المنطقة. موجات نزوح وتواصل عمليات الإجلاء لسكان مدينة الفاجر لليوم الخامس على التوالي. منظمة أطباء بلا حدود تدين الهجوم على محطة كهرباء مروي وتحذر من أوضاع صحية كارثية في أم درمان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قتل 23 مدني وأصيب 17 آخرين بينهم أطفال ونساء في هجمات مكثفة من قبل قوات الدعم السريع على مدينة الفاجر يوم الخميس. ووفقا لبيان صادر من الفرقة السادسة مشاه بالفاجر، فأن المدينة شهدت تصعيدا خطيرا من الهجمات التي استخدم فيها الدعم السريع المدفعية الثقيلة، ما أدى إلى مقتل 20 شخص بينهم أطفال ونساء وجرح 17 آخرين. وأشار البيان إلى مقتل امرأتين وطفل وجرح 3 آخرين في هجوم آخر بمسيرة استهدفت عربة قادمة من معسكر زمزم إلى مدينة الفاشر. شهدت منطقة أم كدادة بولاية شمال دارفور مواجهات عسكرية عنيفة بين الجيش والدعم السريع الصباح الخميس، وتضاربت الأنباء حول السيطرة على المدينة حيث ادعى الطرفين السيطرة الكاملة عليها. وقال مستشار قائد قوات الدعم السريع الباشا طبيك في حسابه على منصة إكس أن ما أسماهم بأشاوس قوات الدعم السريع تمكنوا من تحقيق انتصارات كبيرة صباح يوم الخميس. وأوضح أن محلية أم كدادة الاستراتيجية بولاية شمال دارفور تمت السيطرة عليها بالكامل وتحرير اللواء 24 التابع للفرقة السادسة الفاشر، مع استلام عدد كبير من سيارات الدفع الرباعي بكامل أسلحتها على حسب تعبيره. وبث أفراد الدعم السريع تسجيل فيديو حوالي الساعة 6 مساء من أمام مبنى المحلية معلنين السيطرة الكاملة على المدينة، وذلك بعد تسجيل فيديو بثه المدير التنفيذي ومعه عدد من أفراد القوات المسلحة من أمام المحلية. وفي تصريح جديد في حوالي الساعة الواحدة ليلا أعلنت القوات المسلحة استعادة السيطرة على المدينة. وحاول راديو دابنغ الاتصال بالطرفين لتوضيح اللبس، ولكن الاتصال تعذر. وأضاف أفراد من قوات الدعم السريع في هذا الخصوص:
بسم الله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. اليوم 11 أبريل الساعة 8:18 دقيقة. الآن نحن من داخل مكتادة، ومكتادة الآن خالية من الفلول، وإن شاء الله الأشخاص متقدمين. الآن البلد تسيطر قوات الدعم السريع، ونحن الآن إن شاء الله الحياة طبيعية إن شاء الله، والوضع مستقر.
أعلنت القوات المسلحة استعادتها قاعدة خور الدليب العسكرية في ولاية جنوب كردفان يوم الخميس بعد هجومها على القاعدة من 3 محاور. وأكد مصدر في المنطقة لراديو دبنغا سيطرة القوات المسلحة على القاعدة بعد هجوم شنه الجيش من 3 محاور، هي المحور الجنوبي من اتجاه الفيط، والمحور الشرقي من اتجاه أبو كرشولة، والمحور الشمالي من جهة أم برنبيطة. وأوضح أن قوات التحالف انسحبت بعد الهجوم عليها إلى منطقة السرفاية. وأضاف المصدر لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
يعني دارت معركة حامية جدا، وتقهر فيها الجيش وانسحب لأطراف منطقة الفيط، فيطم عبد الله، والشباب كانوا داقدين وطمعانين أنه يعني يحققوا نصر، فإذا به يتفاجأ بأنه هجوم جاي من أمبرامبيتا، وهجوم ثالث من محورين آخرين، وهجوم ثالث من أبو كرشولة، واضطروا أنه ينسحبوا إلى منطقة الفرشاية بعدما أنه تفاجأوا أنه الهجوم من 3 محاور.
قتل العمدة إبراهيم عبد النبي عمدة منطقة العزبة بالخرطوم بحري على يد قوات تتبع لكتائب البراء يوم الاثنين الماضي. وقال جعفر محمدين من مركزية مؤتمر الكنابي أن العمدة إبراهيم عبد النبي نزح من منطقة العزبة إلى منطقة البير شرق الجزيرة بعد اندلاع الحرب في السودان، وعاد مرة أخرى إلى منطقة العزبة بعد انسحاب الدعم السريع من مناطق شرق النيل والخرطوم. وأوضح أن قوة من كتائب البراء جاءت إلى منزل العمدة وقامت باعتقال ابنه الأكبر في نفس اليوم الذي جاء فيه والده من الجزيرة. وأوضح أن القوة تركت رسالة للعمدة فيها تهديد حال عدم التبليغ بنفسه فورا. وذكر محمدين أن العمدة إبراهيم قام بتبليغ نفسه للقوة، ولكن تم قتله شنقا بعد أن تعرض للتعذيب بصورة بشعة، حيث أعيد إبراهيم لأسرته وهو جثة هامدة ملطخة بالدماء. وأبان أن الأسرة مهددة بالتصفية حال التحدث في الأمر، كما تلقت الأسرة أمر بإخلاء منزلها فورا. ورجح محمدين أن تكون الدوافع وراء الحادثة إلى مشكلة قديمة بين العمدة إبراهيم وأحد الضباط الكبار حول مشاكل تخص الأرض، حيث كان المرحوم إبراهيم نشطا في قضايا الأرض في القرى في مناطق بحره منها العزبة وغيرها. وأضاف جعفر محمدين من مركزية مؤتمر الكنابي لراديو دبنغا:
أنا أفتكر الشيء اللي بيحصل في السودان وبالذات في ولاية الخرطوم، زي ما حصل في جنوب الحزام وفي الكنابي وفي كل المناطق وفي العزبة وفي الحجوش، أنا أفتكر ده استهداف ممنهج يندرج في إطار العرق واللون وليس إلا. لأن إذا جينا نظرنا أشياء كثيرة جدا تم تصفية الناس يعني بدون حتى أي محاسبة قانونية وبدون تحري ذاته. يعني
أعلنت قوات الدعم السريع صد هجوم للجيش على منطقة أم عدارة بولاية غرب كردفان والاستيلاء على كميات كبيرة من العتاد الحربي يوم الخميس. وقال مستشار قائد الدعم السريع الباشا طبيك على حسابه في منصة إكس أن قوات من الجيش نفذت هجوما على منطقة أم عدارة الاستراتيجية بولاية غرب كردفان يوم الخميس. وأوضح أن القوة تم سحقها والاستيلاء على عدد 19 عرب رباعية الدفع بكامل عتادها، مع قتل أعداد كبيرة من أفراد الجيش، إضافة إلى تدمير عدد من الآليات العسكرية واستلام أسلحة ومعدات عسكرية متنوعة. تواصلت عمليات الإجلاء لمواطني ونازحي مدينة الفاشر إلى مناطق طويلة لليوم الخامس على التوالي. وقال مستشار قائد قوات الدعم السريع الباشا طبيك أن قوات تحالف تأسيس نفذت عمليات إجلاء ناجحة لمئات الأسر النازحة من مدينة الفاشر والمعسكرات المجاورة إلى المناطق الآمنة، وذلك منذ انطلاق عمليات الإجلاء مطلع هذا الأسبوع. وتناشد قوات تحالف تأسيس جميع المدنيين في مناطق العمليات العسكرية بالإسراع في الخروج من تلك المناطق حفاظا على أرواحهم ولتلقي المساعدات الإنسانية اللازمة. وصل إلى منطقة طويلة بجبل مرة سيرا على الأقدام أعداد كبيرة من الأسر من معسكر نيفاجا في ظل تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية. وقال الفارون في تسجيلات أنهم تحركوا من المعسكر صباح الخميس ووصلوا إلى طويلة صباح الجمعة بعد رحلة شاقة تعرضوا خلالها لعمليات نهب وتفتيش ومضايقات على طول الطريق، وأوضحوا أنهم يعيشون الآن في العراء دون مأوى أو غذاء، مناشدين المنظمات الإنسانية بالتدخل العاجل لإنقاذ الأطفال والنساء وكبار السن الذين يواجهون أوضاع مأساوية. وأضافت إحدى النازحات في هذا الخصوص:
أنا وصلت أنا نفس الملبس ما عندي، بشيل من أخواتي عشان ألبس الملابس اللي ألبسها، بس جيت هنا أنا حاجة ناعمة وجاهزة راكوبة عشان يحتضنني مع عيالي، زر ما عندي زر ولا عندي فرشة ولا عندي أي حاجة.
أدانت منظمة أطباء بلا حدود بشدة الهجوم على محطة كهرباء مروي بالولاية الشمالية، والذي أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة من البلاد. وقالت منظمة أطباء بلا حدود في بيان أن هذا الانقطاع أدى إلى شلل خطير في الخدمات الصحية المنقذة للحياة في مستشفى النو والبلوك للأطفال بأم درمان الذين تدعمهم المنظمة، محذرة من أن استمرار الهجمات على البنى التحتية المدنية يفاقم الأزمة الإنسانية وينتهك القانون الدولي الإنساني. وأوضح بيان المنظمة أن أم درمان تشهد ثالث انقطاع رئيسي للكهرباء هذا العام، مما دفعها إلى التدخل الطارئ بتوفير الوقود لتشغيل المولدات ونقل المياه بالشاحنات إلى المستشفيات المتضررة. وحذرت المنظمة من أن خطر تفشي الكوليرا يتزايد مع تراجع إمدادات المياه. كشفت منظمة أطباء بلا حدود في تقرير لها عن أوضاع إنسانية وصحية صعبة يواجهها النازحون في جبال النوبة مع نقص كبير في المساعدات. وقالت منظمة أطباء بلا حدود في تقرير على موقعها الرسمي أن الآلاف من النازحين احتموا بعدد من المناطق في جنوب كردفان، والبعض منهم نزح عدة مرات بسبب الحرب مما زاد من هشاشة وضعهم. وأوضح التقرير أن المنظمة توفر حاليا الرعاية الطبية والمواد الأساسية اليومية للنازحين الذين يصلون يوميا. نشير إلى الوضع المروع الذي عاشوه والتحديات التي ما زالوا يواجهونها في المخيمات التي تديرها المنظمة. من جهتها كشفت منظمة أطباء بلا حدود عن تقديم أكثر من 30 ألف خدمة صحية في مراكزها بمحلية الدلامي والجبال الغربية. وقالت المنظمة في تقرير أنها قدمت 20185 استشارة خارجية بمستشفى تجور بدلامي مع 459 قبول في قسم المرضى المقيمين. كما أشار التقرير إلى مساعدة فرق المنظمة في 119 حالة ولادة وإجراء 215 استشارة في مجال الصحة الجنسية والإنجابية. كما أشار التقرير إلى إجراء المنظمة 6493 استشارة لمرضى العيادات الخارجية في منطقة أم حيطان. وذكر التقرير أن هناك عيادات متنقلة في مخيمات النازحين في مناطق الجبال الغربية تقوم المنظمة فيها بتوزيع المواد الأساسية، إلا أنها تواجه صعوبة نسبة لعدم الاستقرار الأمني في المنطقة. كشف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في السودان أوتشا عن توقف 70% من أصل 1400 مطبخ جماعي بسبب نقص التمويل. ووفقا لآخر التحديث لأوشا فأن العمل في المطابخ الجماعية توقف حتى في المناطق التي تواجه جوعا شديدا، محذرة من خطورة توقف هذا العمل حيث يتعرض مئات الآلاف للخطر المتزايد. من جهته أعلن الاتحاد الأوروبي عن تقديم مساعدات بمبلغ 282.5 مليون يورو لتلبية الاحتياجات الأكثر ضعفا في السودان والدول المجاورة. وقال الاتحاد الأوروبي في بيان الخميس أن المبلغ مخصص لدعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة، وكشف عن تخصيص 160 مليون يورو لدعم المتضررين من النزاع في السودان، على أن يركز الدعم على المناطق التي تواجه المجاعة وانعدام الأمن الغذائي الحاد والتي تستضيف أعدادا كبيرة من النازحين. وأشار إلى أن الدعم يشمل مساعدات نقدية وخدمات الرعاية الصحية والتغذية والمياه والصرف الصحي ودعم المأوى والحماية والتعليم. الخبر الأخير في النشرة: أعلن والي ولاية النيل الأبيض عن جهود حكومته لاستعادة استقرار الإمداد الكهربائي في جميع محليات الولاية. جاء ذلك خلال لقائه مع مدير إدارة الكهرباء بالنيل الأبيض، والذي قدم تنويرا حول الترتيبات الجارية لإعادة صيانة وتأهيل المحولات الرئيسية بمحطة أم دباكر التحويلية، وتجري حاليا أعمال الصيانة والتأهيل للمحولات الرئيسية في المحطة التي تعرضت لأضرار نتيجة استهدافها من قبل الدعم السريع. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية النشرة. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
دبنجا يمثل كل وجهات النظر.
بعد يوم من بدء النظر في قضية السودان ضد دولة الإمارات بدعوى المساعدة في ارتكاب إبادة جماعية، ما هي فرصة السودان في كسب الدعوة؟ وماذا سيحدث حال حكمة المحكمة لصالح السودان؟ للإجابة على هذه الأسئلة وأسئلة أخرى استضاف الزميل الصادق زكريا الأستاذ نبيل أديب المحامي والخبير القانوني.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، حيث باشرت محكمة العدل الدولية صباح أمس الخميس بمقرها في لاهاي بهولندا أولى جلساتها للنظر في الدعوة المقدمة من السودان ضد الإمارات، والبتهم فيها السودان الإمارات بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، وذلك بالإشارة للهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع على مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور في بداية الحرب، حيث استمعت المحكمة يوم أمس لمرافعة الطرفين الشفاهية وطالبتهم بتقديم توضيحات أكثر قبل أن تقرر تأجيل الجلسة إلى موعد يحدد لاحقا. في حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام نستضيف الأستاذ نبيل أديب المحامي والخبير القانوني للحديث حول هذه الدعوة وما جرى في الجلسة الأولى. أهلا ومرحبا بك أستاذ نبيل أديب في راديو دبنجا، وابتداء ما هو تعليقك على الدعوة المقدمة من السودان ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية واللي عقدت جلستها يوم أمس الخميس بمقر المحكمة بلاهاي في هولندا؟
بالنسبة للقضية يعني ككل هي من القضايا الصعبة، من القضايا الصعبة باعتبار أنه إثبات ما هي الفعل المنسوب للأمارات بيتم طبعا في الغرف المغلقة، المساعدات، الغناء، الدعم للدعم السري، المجرم الحقيقي الظاهر أمام العيان هو الدعم السريع، الأمارات متهمة بالطلاق، فهي دي قضية يعني الصعوبة فيها صعوبة الإثبات. لكن الأهم من كده هو مسألة تحفظ الأمارات على اختصاص المحكمة الدولية فيما يتعلق بجريمة إبادة النوع، هو تحفظ الأمارات على المادة التاسعة في الاتفاقية. الأمارات متحفظة، وبالتالي بيكون المسألة الرئيسية هل يجوز لمحكمة العدل الدولية أن تحاكم هذه الدعوة؟ هذه هي النقطة الرئيسية. إذا ذهبت المحكمة إلى صحة التحفظ وأنه من حق الدول أن توقع وتتحفظ على اختصاص المحكمة الدولية، وقد فعلت ذلك بالقد يعني قبلت الاعتراض ده قبل كده، إذا كان مشت في نفس الطريقة وقبلت اعتراض الامارات على انها هي متحفظه حتشطب الدعوه. مش حتشطب الدعوه على اساس موضوعي، على اساس شكلي، على اساس شكلي، وهو انها هي غير مختصه بالنظر. وطبعا ده الضعف الرئيسي في القانون الدولي، هو انه ما في سلطه فوق الدول، وانه الدوله، سياده الدوله هو المبدا الرئيسي في القانون الدولي. وبالتالي فقبول القضاء الدولي اصلا هو من سلطه الدوله، ان الدوله تقبل او ترفض الاختصاص بتاع القضاء الدولي. هذه هي النقطه الرئيسيه التي ستحصل.
استاذ نبيل، كده اشرح لنا التحفظ اللي ابدته الامارات.
التحفظ اصلا في توقيعها لاتفاقيه منع الجريمة الإبادة الجماعية، هي تحفظت في حق، في سلطة المحكمة الدولية، محكمة العدل الدولية. ما هي المادة 9 بتقول في الاتفاقية، بتقول أنه محكمة العدل الدولية تختص بالنظر في أي خلاف حول تفسير هذه الاتفاقية وتطبيقاتها وإلى آخر. الأمارات حين وقعت على اتفاقية منع إبادة النوع تحفظت على هذه المادة، المادة 9، وبالتالي هي غير قابلة لاختصاص المحكمة العدل الدولية بالفصل في أي نزاع حول هذه الاتفاقية، تكون الأمارات طرف فيه. دي هي النقطة الرئيسية. إذا قبلت محكمة العدل الدولية صحة التحفظ، هي مش هتقبل التحفظ، التحفظ اوريدي موجود، لكن الأمارات ستدير دفع بعدم الاختصاص، أن محكمة العدل الدولية غير مختصة. هذا هو لب الموضوع. إذا محكمة العدل الدولية قبلت الدفع بعدم اختصاصه، ما حتنظر في موضوع الدعوة أصلا.
سمعي أستاذ، هل هناك سوابق فيما يخص هذا الدفع؟
نعم.
أمام المحكمة؟
نعم، قبلت المحكمة هذا الدفع في دعاوي سابقة.
فيما تفضلت به الآن، يعني العقبة أمام هذه الدعوة إنه المحكمة ممكن ترفض النظر فيها لعدم الاختصاص إذا قبلت بتحفظ الإمارات فيما يخص الاتفاقية. إذا مشينا في الإجراءات بافتراض وصدر قرار من المحكمة يدعم طلبات حكومة السودان، ما هي القوة الإلزامية لقرارات المحكمة، محكمة العدل الدولية يعني، وهل هي قابلة للتنفيذ؟
هي ما عندها قوة تنفيذية حقيقية، لأنه محكمة العدل، المحاكم العادية الوطنية تنفيذ قواتها، تنفيذ قراراتها بيتم بقوة الدولة. لكن محكمة العدل الدولية قراراتها وإلزاميتها بتجي بالصورة الدولية للدولة، يعني والدولة التي صدر في صالحها هذا القرار هي بتقوم تمارس النشاط الدولي الآخر خلال مجلس الأمن وخلال الجمعية العمومية وكذا والأمم المتحدة لإدانة الدولة، لكن هي قرارات أدبية أكثر من أنها ملزمة قانونا.
الكثير يتساءل حول ما هو الفرق بين المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، خصوصا وإنه المحكمتين يعني مقرهم في مملكة هولندا في لاهاي.
نعم، الفرق، محكمة العدل الدولية تختص بالنظر في النزاع بين الدول. المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة تختص بمعاقبة الأفراد عن مخالفات القانون الجنائي الدولي. بمعنى أنه الآن السودان يقاضي الأمارات كدول فقط، لا يوجد تمثيل، لا يوجد أشخاص في الدعوة، في حين أنه مثلا قضية دارفور في المحكمة الجنائية الدولية كانت تحاكم أفراد رغم أنهم هم يتبوؤون مناصب في دولة السودان، زي مثلا الرئيس السابق البشير متهم أمام المحكمة الجنائية الدولية، لكن السودان نفسه غير متهم، الدولة ما عندها وجود في الدعوة، وديك بتعاقب الأفراد وبعضهم بيكون مسؤول في دول، ولكن محكمة العدل الدولية هي تختص بالنزاع بين الدول.
رجوعا لجلسة الأمس، دارين نعرف يعني مثل هذه الدعاوى، يعني إذا لم يشطب الطلب لعدم الاختصاص بافتراض أنه لم يشطب، الزمن اللي بتستغرق المحكمة للنظر في مثل هذه الدعاوى؟
والله هو ما زمن طويل زي المحاكم المحلية الوطنية، لكنه طبعا بياخذ زمن، صعب التنبؤ بالزمن لأنه بيتوقف على نقاط النزاع التي ستسور والقرارات فيها وسماع الدعوة وطريقتها وكذا، لكنه ما زمن طويل يعني ما بيأخذ أعوام زي.
قبل ما نودعك، عندك أي إضافات في هذا الملف؟
والله أنا بفتكر أنه المسألة في السودان ستحسم في السودان بالقوة. المحاكم الدولية ما زالت ليست لديها القدرة على تنفيذ أحكامها بالقوة الجبرية، ما زال المبدأ الرئيسي في القانون الدولي هو سيادة الدول، لذلك القصد يعني الناس ما تترقب الحكم باعتبار أنه هو في حد ذاته هيحسم الموضوع، هيحسم الموضوع هو صلة السودان بالقوة الدولية وأهمية وضع السودان وضرورة المحافظة على أمنه، وكل دولة حتنظر في المسألة من وجهة نظر مصالحها الخاصة.
أستاذ نبيل أديب الخبير القانوني، أنا بشكرك، كنت معنا في راديو دبنجة.
بارك الله فيك.
بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج في الميزان، أنا بشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.
خور الدليب بالمنطقة الشرقية لجنوب كردفان يتم تبادل الاستيلاء عليها كل مرة من قبل الجيش أو الدعم السريع، وهذا ما حدث يوم أمس. لمعرفة الحاصل نبقى مع هذه الرسالة من أحد أبناء المنطقة.
شكرا لك أخي العزيز، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حقيقة ما يخص منطقة خور الدليب أو ما أحداث خور الدليب اللي حصلت، نحن عندنا تواصل مباشر في الميدان هناك مع الشباب، واللي حصل بالتفصيل كده، حصل هجوم من القوات الجيش الموجودة الفرقة العشرة أبو جبيها على منطقة خور الدليب، ويعني دارت معركة حامية جدا وتقهر فيها الجيش وانسحب لأطراف منطقة الفيط فيطم عبد الله، والشباب كانوا داقدين وطمعانين انه يعني يحققوا النصر، فاذا به يتفاجأ بانه هجوم جاي من امبرامبيتا وهجوم ثالث من محورين اخرين وهجوم ثالث من ابو كرشولة، ف يعني اضطروا وهنالك تقريبا يعني الطيران كان بضرب بقوة، واضطروا انه ينسحبوا الى منطقة الفرشاية بعد ما انه تفاجأوا انه الهجوم من ثلاثة محاور، انسحبوا بسلام لم يقدم اي شهيد وانسحبوا لمنطقة الفرشاية، ومنطقة الفرشاية دي طبعا تحت اسم شنو يعني سيطرة الاراضي المحررة للحركة الشعبية لتحرير السودان، وانسحاب كان يعني منظم وأخذ كل عتاتهم وحاجاتهم وكذا. فدل حصل بالضبط في منطقة خور الدليب، وإن شاء الله يعني حينظموا صفوفهم ويعيدوا الكرة مرة أخرى، لأنه نحن كنا متأكدين أنه منطقة خور الدليب دي واقعة بين ثلاثة محاور ومن الصعب الحفاظ عليها، ولكن يعني هذا تقديرات ميدانية للشباب الموجودين في الميدان والدعم السريع الموجودة في الميدان، وفعلا يعني قد يكون عندهم يعني شيء عسكري بيعرفوهم، وده اللي حصل بالضبط.
تقول الأخبار أن كتائب البراء اقتادوا عمدة التامة بمنطقة بحري إبراهيم عبد النبي وأعادوه لأسرته ميتا. المزيد في هذا اللقاء مع الأستاذ جعفر محمدين رئيس مركزية مؤتمر الكنابي ليحكي لنا ما حدث.
حقيقة يعني أولا يعني تعازينا الحارة لهذا الفقد الكبير من أحد ركائز الإدارة الأهلية في ولاية الخرطوم عمنا العمدة إبراهيم عبد النبي عمدة منطقة بحري في العزبة. حقيقة يمكن كلكم ما شاهدتوا ما دار في يعني مذابح ومجازر في منطقة العزبة مؤخرا قبل يعني ميليشيات الجيش السوداني كتائب البراء وقوات درع السودان وغيره من القوات المتحالفة معه. إبراهيم عبد النبي يمكن واحدة من ضمن الإدارات الأهلية اللي هم دور كبير جدا في رفع النسيج الاجتماعي عبر يعني أكثر من 50 سنة هو تواجده في منطقة بحري وفي العزبة وفي السامراب. وحقيقة له رجل له إسهامات كبيرة جدا يعني في الإدارة الأهلية وكل الإدارات الأهلية على رأسهم الناظر البطاحين منتصر وكل النظار بعرفوا معرفة شخصية. يعني عندما يمكن اندلع الحرب هو نزح ذهب إلى منطقة السمير في شمال الجزيرة وعندما انسحب الدعم السريع من بحري ومن مناطق الخرطوم عاد إلى العزبة. للأسف الشديد في نفس اليوم العاد العمدة إبراهيم عبد النبي إلى منزله في العزبة جاءت قوة اعتقلت يعني ابنه الكبير من الأسرة وعندما يعني جاء إلى البيت وبلغوه إنه يا أخي جاءت قوة تابع لكتائب البراء الإرهابية إنه يعني ساق ولده وخلوا له رسالة قالوا إذا أنت ما جيت قالوا نحن ما حنفك لك ولدك. وللأسف الشديد فعلا لبى يعني طلبهم ومشى عليهم. يمكن اليوم الثاني يعني تم قتله بصورة بشعة جدا وتم تعذيبه وجابوا بإسعاف سلموا الأسرة بتاعته وقالوا والله أبوكم ده يعني يتوفى وكذا. ولما سألوا قاموا هددوا الأسرة ذاته وقالوا إذا أنتوا ذاتكم ما سكتوا ولو قعدتوا في البيت هنا هيتم تصفيتكم نفسي زي ما نحن قتلنا أبوكم الدعامي. ودي طبعا يعني تندرج من ضمن الجرائم بتاعت التطهير العرقي واللي يعني العمدة إبراهيم عبد النبي طبعا له إسهامات كبيرة جدا أخي إبراهيم عمودة إنه هو تصدى لمحاولة التهجير للأهل في مناطق بتاع كنابي بحري والفكي هاشم من قبل ما يسمى بالقرى المتحدة. هذا القرى يمكن درجة تحاول تزيل الكنابي بقوة السلاح وغيره. والآن والكلام ده كان من يمكن 2020 أو بداية يعني الثورة وهو طبعا الناس نافذين في واحد لواء في المنطقة من القرى المتحدة. وهذا الرجل حاول العمدة إبراهيم علي إبراهيم عبد النبي تصدى لكل محاولة تأجير كنابي بتاع الفكي هاشم والجيلي وغيره. لذلك أنا في تقديري الحاجات دي كلها يمكن تندرج في إطار تصفية حسابات قديمة لأنه الجو بقت ملائم يعني بينتشر فيها الميليشيات كتائب البراء وغيره ودراع السودان. لذلك أي زول الآن يتم تنفيذ المحاكمات والإعدامات خارج نطاق القانون مجرد يعني تلفيق التهمة بأنه يقول لهم والله دي المدعونين ما دعم السري وغيره. لذلك تم يعني قتل الأمدة يعني إبراهيم عبد النبي بصورة بشعة جدا بكل صراحة. وأنا متواصل مع الأسرة الكريمة في منطقة العزبة والآن حالتهم حالة صعبة جدا يعني. وبرضو يمكن أمس برضو مشي حددوهم قالوا تطلعوا من البيت لو وديناكم 24 ساعة لو ما طلعتوا من البيت وحيتم تصفيتكم زي ما صفينا أبوكم. لذلك أنا أفتكر الشيء اللي بيحصل يعني في السودان وبالذات في ولاية الخرطوم زي ما حصل في جنوب الحزام وفي الكنابي وفي كل المناطق وفي العزبة وفي الحجوش أنا أفتكر ده استهداف ممنهج بيندرج في إطار العرق واللون وليس إلا
نعم.
لأن إذا جينا نظرنا أشياء كثيرة جدا يا أخي إبراهيم يعني تم تصفية الناس يعني بدون حتى أي محاسبة قانونية وبدون تحري ذاته يعني.
نعم طيب أستاذ جعفر محمدين يعني الكلام ده حصل 200 بالضبط يعني من أجل التوثيق يعني
الكلام ده حصل يوم الاثنين. يوم الاثنين أنا ما مستحضر التاريخ لكن غالبا تكون يوم 9 في أبريل حصل يوم 9 إبريل عندما رجع من شمال الجزيرة من منطقة السمير. يمكن نفس يوم الاثنين تم اعتقاله ويمكن ثاني يوم اللي هو يوم الثلاثاء ولبس يمكن جابه سلموه وجثه للاسره يعني.
نعم، وهل في اثار تعذيب يعني ظاهر على جسمه؟
نعم نعم، في اثار بتاعت شنيك وفي اثار بتاعت ضرب، وجسمه كله مليان دم يعني. للاسف الشديد يعني تم تعذيبه بصوره وحشيه جدا يعني. في عندي بعض الصور لكن ما حبيت ارسله احتراما لحاجات كثيره.
نعم
جدا
نعم نعم، الى صور يعني لا يستقيم ان تنشر، لكن ممكن يحتفظ بها للتوثيق يعني لاحقا اذا الناس احتاجوا لها. عندك فكره سبب الوفاه يعني طبيا شنو؟ هل هو الشنق ولا حاجه ثانيه؟
والله اخي ابراهيم طبعا ما في مستشفى عشان تقرر، لكن الجيل يمكن من خلال الصوره هو تم تعذيبه وتم شنقه بكل صراحه. لذلك نحن يمكن ابرك الندوه كل المنظمات بتاعت الامم المتحده يعني ان تضغط الجيش السوداني وميليشياته ان توقف هذا التطهير العرقي والممنهج تجاه السكان العزل المدنيين اللي ما عندهم علاقه يعني. انا متاكد تماما ان الرمده ابراهيم علي ده هو ما عنده علاقه بالدعم سريع يعني. ولو اصلا دعامي كان بدري يتخارج مرق من الخرطوم. للاسف الشديد انا افتكر الحاجات دي كلها تندرج في اطار بتاعت التصفيه العرقيه اللي بيتم السكان المدنيين على اساس اللون وعلى اساس العرق يعني.
نعم. طيب يعني انت قلت لي هو عمده التامه في منطقه بحري، القاعده بتاعته القبليه او القاعده الاجتماعيه بتاعته، رد الفعل شنو على وفاته او على موته بهذه الطريقه؟
والله يا اخي ابراهيم يعني للاسف يعني انتابوا حزن كبير جدا يعني. انتوا قاعده كبيره جدا، انت لما تمسك يعني من اقصى جيلي والمسابير وغيره والدمبويه والمناطق بتاعت البحري والعزبه وانت ماشي السامراب وغيره كلها طبعا مناطق فيها نفوذ يعني قواعد كبيره جدا يعني. الان فيها يعني نوع من الخلع من الحادث الكبير اللي حصل، لانه ما مصدقين اصلا يعني. ورجل كان بدعو للسلام وبدعو للوحده وبدعو للتعايش السلمي يعني.
نعم.
لذلك انت اي زول الان لو انت قلت لا للحرب ولا بد من ايقاف الحرب وايقاف المجازر تجاه المدنيين، طوال يتم تصفيتك ويتم تصنيفك بانك انت دائم للحرب يعني. للاسف الشديد انا مستغرب يعني انت كيف تدعو لحرب ولقتل المدنيين وكمان يعني تقتل الناس اللي بيقولوا يا اخي وقفوا الحرب ووقفوا التشريد ده.
دبنجا راديو السودان الموثوق.
يعقد في لندن يوم 15 أبريل مؤتمرا خاصا بالسودان، الغرض منه وقف الحرب وبدء عملية للسلام بدون توجيه الدعوة لطرفي الحرب أي الجيش والدعم السريع. ما رأي المواطنين في هذا المؤتمر؟ نستمع لمساهمة من الناشط الطيب الزين من أبناء كردفان.
بداية الشكر الجزيل لك أستاذ إبراهيم حمودة، وأيضا الشكر موصول عبرك لأسرة راديو دبنجا على هذا السؤال المهم والجوهري المتعلق بمؤتمر لندن المزمع عقده الأسبوع القادم. حسب ما رشح في وسائل الإعلام من المنتظر أن تشارك في هذا المؤتمر 20 دولة ومنظمة بمستوى رفيع من التمثيل. على صعيد الدول يمكن أن يشارك وزراء الخارجية، فالدول حسب ما هو واضح الآن بريطانيا وفرنسا وألمانيا مقدمة الدول، وبعض الدول الأوروبية الأخرى وربما دول إفريقية ودول في المحيط الإقليم والدولي للمحيط بالسودان. فأنا في يعني رأيي أنه المبادرة هي مبادرة جيدة وأتمنى أنها تكلل بالنجاح، لكن في ذات الوقت ربما استبعاد الطرفية النزاع يثير جملة من التساؤلات. ما هي الأسباب التي يعني استند إليها منظمي المؤتمر في إبعادهم لطرفي الحرب بالذات قوات الدعم السريع، باعتبار أنها هي الجهة التي وقع عليها الظلم بعد أن أعلنت انحيازها إلى خيار التحول المدني الديمقراطي، بينما الجيش المختطف بقيادة البرهان مدعوما بحلول النظام السابق قطع مسار التحول المدني الديمقراطي على حكومة الثورة بقيادة الدكتور عبد الله حمدوك، ومن ثم فرض الحرب على قوات الدعم السريع و يصر على المضي قدما في هذه الحرب دون الاستجابة لكل المبادرات الوطنية والإقليمية والدولية. ففي هذا الإطار أتمنى أنه على المنظمين لهذا المؤتمر أن يستصحبوا الظروف الموضوعية التي مرت يعني بها الدولة السودانية منذ 89 وصولا للوقت الراهن، وما شهد السودان من أحداث ومن صراعات ومن فوضى وخراب في ظل الإسلام السياسي بقيادة الحركة الإسلامية. وبالتالي يعني استحضار هذا التاريخ مسألة مهمة جدا، بتساعد المنظمين للمؤتمر إنهم يستصحبوا كل الظروف السياسية والاقتصادية والتي يعني أدت إلى هذا الواقع الكارثي الذي يعيشه الشعب السوداني. وعليه أتوقع إنه هذا المؤتمر سيعمل بكل ما عنده من تأثير وإمكانات سياسية وعسكرية ودبلوماسية، يمكن أن تفرض على الطرف الذي يتعنت ويرفض السلام خيارات أخرى، وهي أنه إذا لم يستجيب الجيش المختطف لمبادرة السلام أو لمبادرات السلام فيتحمل نتائج مواقفه، وبالتالي ممكن تؤدي إلى عزلته دوليا. فهذا ما أتوقعه، أتوقع أنه المؤتمر يكون له دور في تعزيز الصف الداعي لوقف الحرب كما هو الآن جاري من قبل ترامب والأسرة الدولية في وقف الحرب الدائرة ما بين أوكرانيا وروسيا، وقبلها أيضا الصراع في الشرق الأوسط ما بين إسرائيل وحماس في غزة. فالشعب السوداني أيضا يستحق السلام ويستحق الأمن والاستقرار، ولذلك أتمنى للمجتمعين في لندن أنه يتوصلوا إلى نتائج تخدم الشعب السوداني وتساهم في تخفيف المعاناة، لأنه عدد كبير من السودانيين والسودانيات دفعوا أثمان باهظة لحرب بلا معنى، حرب فرضها فلول النظام السابق بهدف إعاقة مسيرة الانتقال الديمقراطي في السودان. ففي تقديري أي نتيجة يتوصل لها المؤتمر لا تحقق وقف الحرب وتحقيق السلام، ومن ثم تهيئ الأوضاع لبناء نظام سياسي ديمقراطي فاعل في السودان لا معنى لها، لأنه أي تسوية أخرى بتبقى يعني مجرد سحابة صيف بلا مطر في وطن ينتظر المطر لسنوات طويلة. فإن شاء الله أتمنى أن تكلل هذه الجهود الدولية بتحقيق رغبة الشعب السوداني في السلام وفي الاستقرار والتطور.
دبنجا، نبحث ونقدم الحقائق.
ونختتم أعزائي العرض بمقتطف من برنامج قضايا الشباب، وهذه الحلقة المتعلقة بالتغيرات المناخية.
قضايا الشباب. قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، وموضوع حلقتنا متعلق بعملية تغير المناخ. ويسعدنا خلال اللقاء أن تكون معنا الأستاذة نسرين الصايم الناشطة في مجال تغير المناخ للحديث حول الموضوع. أهلا بك في البرنامج.
شكرا لك. أنا كمان أسعد، وإن شاء الله تكون حلقة مفيدة لكل المستمعين.
إن شاء الله. في البداية أستاذة نسرين، يعني لو دارين نتكلم بشكل مبسط، دارين المستمعين اللي بيستمعوا لنا الآن، دارينك يعني تدينا تعريف بسيط يعني شنو تغير المناخ، عشان الناس يفهموا اللي هو المصطلح، يعني قد يكون الناس المتعلمين والناس المطلعين عارفين التغير المناخ شنو، فدارين ناخد معنا برضو كل الفئات عشان يفهموا شنو اللي احنا بنقصده بتغير المناخ.
طيب قبل ما أشرح هو شنو تغير المناخ، أنا حابة أرجع ورا شوية خطوة،
نعم،
وأقوم أشرح الحاجة اللي بتسبب تغير المناخ. يعني نحن مثلا اي مرض بيكون عنده جرثومه او بكتيريا او فيروس بيسببه، بعد ذاك بيكون في جمله من الاعراض بتظهر، بنقوم بنسمي الاعراض دي جملتها كلها مع بعض باسم مرض معين. فلو افترضنا انه التغير المناخي هو مرض بصاحب جمله بتاعت اعراض، عنده مسبب اكيد، والمسبب هو اسمه الاحتباس الحراري، بالانجليزي الجلوبال وورمينج. الاحتباس الحراري ببساطة هو يعني من اسمه إنه في حرارة تتحبس في الكوكب بتاع الأرض. بعد ذاك بنجي نفهم ليه الحرارة تتحبس، ولما الحرارة تتحبس بتعمل شنو كده. أول ما يحصل الاحتباس الحراري بيقوم المتوسط درجة الحرارة في الكرة الأرضية. كلمة متوسط دي مهمة جدا، ويمكن زي ما انت قلت يعني الناس اللي عندهم خلفية رياضية وهندسية بيكونوا عارفين كويس جدا كلمة متوسط معناها شنو. لما انا اقول متوسط، لانه هيجي زول يقول لي ما طيب اصلا حرارة ترتفع تنزل ترتفع بتنزل، دي حاجة طبيعية يعني. بقول له لا، متوسط درجة الحرارة معناها انا اجيب اقل درجة حرارة في الكوكب، مثلا في القطب الشمالي او القطب الجنوبي نفترض يعني على سبيل المثال، وكانت ماينس 40 ناقص 40 درجة مئوية و 40 درجة مئوية تحت الصفر، وجبنا أحر منطقة على وجه الكرة الأرضية مثلا في خط الاستواء أو مثلا في الخرطوم أحيانا أو في المناطق المشهورة بأنها هي مناطق حارة أو صحراوية، وكانت بلس 40 أو يعني 40 درجة مئوية درجة الحرارة. المتوسط بتاع الحرارة بتاع الكوكب هو عبارة عن مجموع 40 درجة مئوية و 40 درجة مئوية تحت الصفر. لو جمعنا موجب 40 زائد ناقص 40 فالناتج بيجينا زيرو مفروض، يعني لأنه الحتة الباردة شديد بتلغي حرارة الحتة الحارة شديد، والحتة الحارة شديد بتلغي برودة الحتة الباردة شديد، وده الطبيعي في كوكب الأرض إنه في حتات باردة وفي حتات حارة. الحتات الباردة بتساوي تماما الحتات الحارة، والحتات الحارة بتساوي تماما الحتات الباردة. فالمتوسط التوتال بتاع الكوكب بتاع الكرة الأرضية بيكون متوازن، يعني بين الحرارة تحت المناطق الحارة وبين البرودة تحت المناطق الباردة. بيجي الاحتباس الحراري، بيكون في مصدر حرارة خارجي وهو غالبا الشمس، ومصدر الحرارة ده بيقوم بيضيف حرارة زيادة، فبيسخن المناطق الباردة بدل ماينس 40 مثلا تبقى ماينس 30، وبرضه بيسخن المناطق الحارة بدل 40 درجة مئوية بتبقى 50 درجة مئوية. فبدل ما كان عندنا حتات باردة بتساوي الحتات الحارة، بقى عندنا الحتات الباردة بقت أحرة، والحتات الحارة بقت برضو أحرة.
نعم.
فده ببساطة يعني هو طبعا بالرسم وبالشرح وبالكتابة يعني يمكن حيدي شوية أوضح، لكن حسي أتمنى يكون المستمعين قادرين يعني يستوعبوا معي إنه ده الاحتباس الحراري، باختصار إنه درجة الحرارة الكوكب كله مع بعض الحار والبارد وكله بتقوم ترتفع عن الحاجة المعتادة.
أوكي.
الاحتباس الحراري ده بيسببه حاجة معينة، أو يعني الرسوم المحددة اللي بتسبب الاحتباس الحراري اسمها الغازات الدفيئة، أو بالإنجليزي الجرين هاوس غازز، اللي هي دي غازات بتقوم بتحبس درجة الحرارة. الطبيعي إنه بيجينا الحرارة والضوء من الشمس، وبيقوم كوكب الأرض بياخد كفايته، الكفاية لإنبات النباتات في عملية البناء الضوئي، الكفاية لتبخير الماء عشان تجيب المطر، الكفاية لتسخين الكوكب ذاته عشان يحافظ على درجة الحرارة محددة، وهكذا. والباقي من الأشعة الشمسية الزايدة دي بتقوم بتطلع راجعة للفضاء. اللي بيحصل إنه الغازات الدفيئة بتعمل شغل بتاع العوازل، وبتقوم بتمنع الطاقة الزيادة من إنها تطلع، يعني زي المرايات، زي لما تجيب لمبة تحبسها في حتة فيها مرايات، الضوء والحرارة بيكون منعكسوا من مراية لمراية من مراية لمراية من غير ما يقدروا يهربوا من المنطقة اللي انت حبستهم فيها. فالغازات الدفيئة دي هي يعني أكثر غاز حاليا مشهور هو ثاني أكسيد الكربون، وهو ببساطة الدخان الأسود اللي بيطلع مع الاحتراق ده. أي مادة عضوية لما تحترق بتطلع دخان أسود، ده هو ثاني أكسيد الكربون، وهو أكثر حاجة مشهورة لأنه هو أكثر غاز حاليا موجود، مع بالرغم أنه ما هو أقوى غاز، يعني في غازات أقوى تأثيرها مفعولة أقوى منه بمراحل، لكن كميتها في الطبيعة وكميتها في الاستخدام اليومي أقل كثير جدا من ثاني أكسيد الكربون. ثاني أكسيد الكربون بيطلع من حرق الشجر، بيطلع من حرق الفحم، بيطلع من يعني حرق المواد العضوية كلها بما فيها البترول والبنزين والجازولين والغاز الطبيخ، وكل الحاجات دي بتطلع ثاني أكسيد الكربون. لذلك بتطلع من المحركات، بتطلع من العربات، بتطلع من تقريبا كل المواصلات، يعني وسائل المواصلات الحديثة وغيرها. عشان كده تلاقي دول كثيرة اتجهت للمواصلات الكهربائية والسيارات الكهربائية وكذا. يعني في غازات هم سبعة، وتاني أشهر غاز بعد ثاني أكسيد الكربون هو غاز الميثان. وغاز الميثان ببساطة يعني لمؤاخذة، لما الواحد يأكل أكل تقيل كده وما ما تقدر تهضمه بيقوم بيطلع هواء، ده عبارة عن غاز الميثان. وغاز الميثان بيجي برضو من المواد العضوية، وأي تخمر لمواد عضوية، حتى إحنا عندنا في البلد الشربوت، مش بقول لك الناس دي فتحوا العلبة بتاعت الشربوت طقت، شفت الغاز اللي بيطلع لما يفتحوا علبة الشربوت الطق دي، ده برضو غاز الميثان. يعني أي تخمر لأي حاجة، حتى الخميرة لما تكون بتخمر في الأكل بيطلع برضو فقاعات بتنفخ العجين، ده برضو غاز الميثان. فالغاز الميثان بيجي يعني من واضح من كلامي هسي، من التخمر بتاع المواد الطبيعية والعضوية، بيكون موجود في بحيرات السدود، لأنه البحيرة بتقوم بتدفن يعني نباتات كثيرة تحتها فبتطلع غاز الميثان. بيطلع برضو من البقر تحديدا، يعني أكثر مسبب لغاز الميثان حاليا هو البقر، لأنه عنده الخاصية تحت الاحترار بتاع الطعام، بيطلع غاز ميثان كثير جدا. يعني المهم الغازات دي بتعمل زي ما قلت عملية زي العازل كده، بتمنع الطاقة الزايدة من كوكب الأرض جات من الشمس إنها ترجع للفضاء راجعة، وبقوم بيعمل لنا الاحتباس الحراري. الاحتباس الحراري بقوم بيسبب لنا المرض اللي هو اسمه التغير المناخي، والتغير المناخي باختصار كده يعني تغيرات، جملة بتاع التغيرات بتحصل يعني في الطقس، لكن بشرط محدد إنها تكون لفترات طويلة. بمعنى يعني أنا لما أقول المناخ في المنطقة دي بارد، معناتها 30 سنة اللي فاتت كان الجو فيها بارد. المناخ في المنطقة دي سخن، معناها 30 سنة. فأقل مدة أنا بقدر أقيس بها وأقول إنه ده مناخ هي 30 سنة. أي حاجة أقل من 30 سنة، 10 سنين، 15 سنة، يعني فينا في علماء دخلوا حتى 20 سنة قالوا ده برضو مناخ، لكن أي حاجة أقل من كده ده يعتبر طقس، يعني ما مناخ.
المستمعين الأفاضل، فاصل ونواصل.
أهلا، السلام عليكم. أهلين
زميلة ابتسام تجسر، ازيك كيف حالك؟
الحمد لله بخير، كيف أخبارك؟
كل سنة وانت طيبة.
انت طيب إن شاء الله، بخير وعافية يا رب.
بخير والله. انت طلعتي عارفة، فمع انه هي يعني زي اسبوع متقدمة، 13 فبراير اليوم العالمي للإذاعة. تحياتنا للإذاعيين كلهم وللإعلاميين، وليك وانت برضو في راديو دبنجا يعني مهتمة بالسوشيال ميديا. ويوم 13 برضو عندنا حاجة تانية ممكن تكلمين عنها؟
أيوة، عندنا حملة دبنجا لدعم دبنجا، وبقول له إن شاء الله ربنا يخليكم وتتابعونا دايما ونجيب لكم الأخبار دايما المستغلة.
ابتسام تجسر من قسم السوشيال ميديا وراديو دبنجا، شكرا لك.
أهلا بكم مجددا ضيوفي وبالأستاذة نسرين الصايم. في كلامك الأخير تكلمت عن ثقب الأوزون، يعني علاقته شنو بعملية تغير المناخ؟ لأنه في كلام كتير بتدور حول الحاجتين ديل.
هو دي طبعا معلومة صحيحة 100%، يعني طبقة الأوزون هي مشكلة بيئية قائمة بذاتها، نعم بتساعد في زيادة تغير المناخ، وأنا هسه هشرح لك، لكن هي كمشكلة بيئية هي مشكلة بيئية قائمة بذاتها. الحاجات الوحيدة اللي بيجتمعوا فيها تغير المناخ وثقب الأوزون انه الحاجه اسمها الكلورو فلوروكربونات اللي هي بالعربي او بلغه السوق المحليه غاز الفريون، الغاز الفريون العادي بنضيفه للمكيفات، ده اسمه الكلورو فلوروكربون. يلا الغاز بتاع الفريون اللي بنضيفه للمكيف والثلاجه والغساله، بيقول لك العربيه مكيفه داير غاز وشنو، ده هو المسبب الرئيسي لثقب الاوزون. وهي ببساطه بتحصل بمعادله كيميائيه بسيطه، انه الاوزون هو عباره عن O3 ثلاثه اكسجينات. الكلوروفلوروكربون بيكسر الرابطة دي، بيخلي يكون في أكسجينتين، وفي واحدة من الأكسجينات اللي هي الثالثة دي بتقوم تمشي مع الكلور مع الـ مع الكربون عفوا مع الكربون في الكلوروفلوروكربونات. الكلوروفلوروكربونات أيضا من الغازات الدفيئة، يعني غير إنها هي بتفكك طبقة الأوزون اللي هي الثلاث أكسجينات دي، هي أيضا بتحبس الحرارة زي ثاني أكسيد الكربون وزي الميثان. دي أول علاقة بين المشكلتين. العلاقة الثانية إنه ثقب الأوزون، يعني طبقة الأوزون إن جنرال، كانت واحدة من الطبقات اللي بتقلل وصول الأشعة الشمسية للأرض. يعني لو قبل ثقب الأوزون إحنا كان بيصنع 60% من الأشعة الشمسية، بعد ثقب الأوزون بقى بيصنع 80% من الأشعة الشمسية، فده بيخلي إنه في حرارة زيادة جاية داخل الكوكب. أساسا كان المفروض يعني يكون في درع واقي منها اللي هو طبقة الأوزون، وطبعا الدرع ده حاليا بقى ما موجود مثلا بسبب الثقب وكده.
نعم.
لكن عموما يعني ثقب طبقة الأوزون هي مشكلة قائمة بذاتها، وعندها اتفاقيات خاصة بها مختلفة تماما عن اتفاقية تغير المناخ. وكمان
نعم.
طبعا لأنه ثقب الأوزون بيسبب سرطان الجلد، وتحديدا البشرة البيضاء، يعني الخواجات تحديدا بذلوا فيه مجهود كبير. وقبل سنتين تقريبا كان في إعلان إنه ثقب الأوزون قرب يكفي خلاص، لأنه هم استبدلوا في العالم الأول كله أغلب الأجهزة الكهربائية، مكيفات عربات، فريزرات، ثلاجات غيرها، استبدلوها بغاز تاني أقل ضررا على ثقب الأوزون، لأنه
نعم
بيسبب لهم زي ما قلنا في الأول سرطان جلد بصورة مباشرة.
نعم
فحاليا المشكلة بتاعت ثقب الأوزون دي ماشية يعني انتهاء، وقريب جدا يعني أغلب الأجهزة الكهربائية تماما الشركات استبدلت، يعني استبدلت الغاز بتاع الفريون بغازات تانية. لكن تغير المناخ مشكلة كبيرة. ليه؟ لأن تغير المناخ ما مشكلة بيئية فقط زي ما زي ثقب الأوزون. تغير
طيب
المناخ مشكلة بيئية ومشكلة اقتصادية ومشكلة ثقافية ومشكلة اجتماعية، يعني عنده مشاكل كبيرة شديدة.
الجزء الأول من حلقتنا حول تغير المناخ والآثار الناجمة عنه على حياة الناس وأنشطتها، وكذلك على الكائنات الحية الأخرى. شكرا لك الأستاذة نسرين الصايم الناشطة في مجال تغير المناخ، وكذلك نشكر للمستمعين حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء.
بهذا أعزائي نصل بكم لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. حتى لقاء جديد لكم، تحياتي وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.
شمال ساكن قلبي قلبي على ابن الجنوب ضم الظروف.